بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. بسندكم المتصل الى الامام مالك. باب ما جاءنا في المتحابين في الله. وبه اليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك، إني لا أحبك لله. فقال: الله
الله.
فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذرين في. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت، والتوأدة وحسن السمع جزء من 25 جزءا من النبوة.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بخير البيان على لسان أكرم إنسان سيد أهل الأكوان محمد بن عبد الله عظيم الشان من أنزل عليه القرآن. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى من عدنان وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما جاء في المتحابين في الله، ومعنى المتحابين في الله أي من أجل الله ولقصد وجه الله لا يريدون غيره، يخلصون في التحابب بينهم من أجله جل جلاله وتعالى في علاه. جعلنا الله منهم وألحقنا بهم، وذلكم ترجمة قوية صريحة لما يحل في القلب من الإيمان بالله ومحبة الله. فعلى قدر الإيمان بالله ومحبته في القلب يحب صاحب هذا القلب في الله تبارك وتعالى ويوالي في الله، وكلما قوي إيمانه ومحبته لله تعالى صار في محبته من أجل الله أقوى وأمكن وأرسخ. فالله يرزقنا ذرة من محبته نفنى بها عما سواه، ولا نحب إلا من أجله ولا نبغض إلا من أجله. وهكذا استقامة قلب المؤمن على حقيقة الإيمان، أن لا يحب إلا لأجل الله ولا يبغض إلا لأجل الله، ويترك هواه ونفسه ومراده ورغباته، وتصير رغبته فيما أحب الله تعالى منه في تتبع مواضع محابه ومرضاته سبحانه وتعالى. وحينئذ يتنزه عن مد الشيطان شباكه إلى قلبه، لأن بواسطة محبة غير الله تعالى يتوصل الشيطان إلى أن يحرف الإنسان وإلى السوء ويصرفه عن الحق تعالى والخير، ويوقع في أنواع المهالك برغبة قلبه. فإذا لم يحب إلا الله ولم يحب إلا من أجل الله ضاق على الشيطان تأثيره على قلب هذا الذي لا يحب، يغريه بأشياء يجد ما يحبها، ولا يحب إلا ربه وما يعينه على طاعة ربه، فكيف يحرفه ويصرفه؟ يصعب عليه ذلك. فلذلك كان الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود: يا عبد الله بن مسعود، أتدري ما عرى الإيمان أوثق؟ ماذا من عرى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الحب في الله والبغض في الله. وأورد لنا حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة على رؤوس الأشهاد رفعة لشان هؤلاء: أين المتحابون لجلالي؟ وفي رواية: بجلالي، أي تعظيما لي، يتحابون لأجلي تعظيما لمكانتي جلالا لمنزلتي ولي المكانة لدي، فهم بإجلالهم لي يتحابون فيا. ومن أجل أين المتحابون لجلالي، أي لتعظيم حقي وطاعتي، لتعظيم ربوبيتي بتحقيق عبوديتهم، لا لغرض دنيوي ولا فاني بأي نوع من أنواع الأصناف. وخص الجلال بالذكر دلالته على الهيبة والسطوة، يعني المنزهون عن شوائب الهواء في محبتهم، فلا يتحابون إلا لأجلي لا لغرض آخر كائنا ما كان. وهكذا وقالوا: وإن من علامة قوة الإخلاص في الحب في الله، وإذا كان لجلال الله فلا يزيد بالبر والإحسان ممن أحببته من أجله، ولا ينقص بالجفاء والإعراض من أحببته من أجله، لأنك أحببته من أجل الله جل جلاله وتعالى. وأما إذا أحببته لأنه يحسن إليك هذا أمر ثاني، هذا دخل فيه غرض وقصد آخر. ولكن إذا كمل إخلاصك فأنت من أجل الله تحبه ولو جفاك وقالك ومهما أحسن إليك فإن الذي أحببته من أجله ولي الإحسان وإحسانه أكبر وأعظم، فأنت تزداد محبة له بوجه الله ولأجل الله لا لإحسان ذلك المخلوق. أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، أضافه لنفسه تشريفا، والمراد به ظل عرشه جل جلاله وتعالى في علاه. حتى جاء في رواية الطبراني في كبير يقول صلى الله عليه وسلم: المتحبون في الله على كراسي من ياقوت تحت العرش. لا إله إلا الله. يعني والناس عامتهم في وهج حر الشمس حينما تكور يذهب ضوءها ويبقي حرارتها ويدنيها من رؤوس أهل الموقف ويجعل من يشاء في ظله، ولم يبقى هناك قدرة لأحد من الإنس والجن أن يوجد له مظلة ولا ظلالا، ولا يوجد له كهف ولا جبل يستظل بظله ولا جدار ولا شيء من ذلك، فقد دكدكت الجبال ودكت مع الأرض دقا فتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاض ولا طلوع مستوية، والشمس تعمهم كلهم ويسيل العرق منهم حتى يغوص في الأرض إلى 70 ذراعا، ويلجم هذا إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا إلى حجويه وهذا إلى سرته وهذا إلى رقبته، ومن من يلجمه العرق، وضع صلى الله عليه وسلم يده في فمه. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، أظلنا بظل عرشك. يقول هذا جزاء المتحابين في الله، أن ينادي عليهم بين رؤوس الأشهاد ويعلن أنه يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله وتعالى في علاه. والقصد كما أشرنا أنه لا يمكن في ذلك اليوم لأحد أن يتسبب في إيجاد ظل بشيء من الأسباب التي كانوا في الدنيا يتسببون بها من خيم ومن خرق ومن جدران ومن جبال ومن عصي ومن أي شيء آخر، ما حد يملك شيء من هذا، ولا يمكن، ما عاد بقي إلا ظله، معنى الظل الذي يسمح به، وهو بواسطة أعمال مثل المرء في ظل صدقته وما قام حتى يقضي الله تعالى بين الغلائق وهكذا. فإذا هناك ظلال بحسب الأعمال، يجيء الله تعالى أصحابها حر الشمس، ولكن عظمها وأجلها ظل العرش، ويختص الله له من يشاء ويجعل فيه من يشاء من عباده، ومنهم المتحابون في الله تعالى. وسيأتي حديث السبعة عندنا، والوارد في الحديث ممن يظلهم الله في ظل عرشه نحو 70، ولكن هؤلاء 7 ذكرهم جملة واحدة في وقت واحد ومجلس واحد. وألف الإمام السيوطي تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وذكر أعدادا من الروايات التي فيها أعمال أصحابه يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر لنا حديث أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل هذه الصفات العجيبة التي يذكرها لنا واحدة بعد الأخرى؟ فأولها يقول: إمام عادل، حاكم حكم بالحق والعدل، لم يمل مع هواه ولا أغراضه ولا نفسه ولا أطغاه قدرته وسيطرته، بل خاف الله وراقبه وأنصف صاحب الحق وأنصف المظلوم من الظالم، وأعطى كل ذي حق حقه، وعدل بحكم الله تعالى، فهذا بمنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم: إن المقسطين، يعني العادلين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن جل جلاله وتعالى في علاقة. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ملكت أيمانهم وما ولوا أي ما تولوه ومكنوا منه وقدروا عليه يقيمون العدل. فهؤلاء لهم شاو في الرفعة والعلولي لعظمة هذا الأمر وصعوبته على النفس. وهكذا قد سمعنا البارحة سؤال سيدنا عمر بن عبد العزيز لبعض سادة التابعين عن العدل، قال له اجعل كل من كان أكبر منك أبا لك واعتبره كأكبر، واجعل كل من كان أصغر منك ابنا لك، واجعل من كان في سنك أخا لك، وعاقبهم على قدر ذنوبهم وقدر أجسادهم، واحذر أن تضرب صوتا واحدا غضبا لنفسك فتكون من العادين خارجين عن العدل. والعياذ بالله تبارك وتعالى. لما عظم هذا الشأن كان الثواب عليه عظيم، ولكن إنما يتحصل على القيام في الغلب هذا من طلب للإمارة ولم يطلبها، فإن من طلبها وكله الله إليها، ومن وكله الله إلى نفسه وإلى إمارته هلك والعياذ بالله تعالى. وإنما يتولى من كلف بها ولم يكن ملتفت القلب إليه ولا راغبا فيها، فيعان من قبل الرحمن جل جلاله ويقوم بالأمر بتوفيق الله. وقال في عمومها صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. ورأيتموهم حرصوا بعد ذلك عليها وجعلوا لهم دعايات لأجل أن ينتخبهم الناس، وقتلوا بعضهم البعض من أجل أن يتولوا على الأمر، إلى غير ذلك مما حصل في واقع الأمة. فصلى الله على نبيها الناصح لها الذي لم يترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرها منه، ولا بابا من أبواب الخير إلا ودلها عليه صلى الله عليه وسلم. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، الله أكبر، نشا في عبادة الله، جاء في رواية نقول أفنى شبابه في عبادة الله، لم يستسلم لثورة قوة شهواته وأهوائه، وخضع وأقبل على طاعة الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وفي هذه المرحلة من العمر التي يغلب فيها على الإنسان قواه الجسدية والشهوانية في هذا المرحلة من العمر، مرحلة الشباب، وخصه بالذكر. قال وشاب نشا في عبادة الله عز وجل. وهكذا وفي الخبر أيضا فضل الشاب الذي تعبد في صبا على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه، ما كان على قدم في العبادة أيام شباب ورجع بعدما كبرت سنه يقبل على العبادة، فرق بينه وبين هذا. كفضل المرسلين على سائر الناس، فضل الشاب الذي تعبد في صبا على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على الناس. لا إله إلا الله. شاب نشا في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالمسجد، الله أكبر، يفرح بالمجيء إلى المسجد ويستانس بحضوره في المسجد من أجل المسجود له سبحانه وتعالى، ويسر بذلك، ويود أن لا يخرج من المسجد، وكلما خرج منه بجسده كان قلبه معلقا به حتى يعود إليه في المرة الأخرى. حتى قال إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني يترقب متى أقرب وقت بيرجع إلى المسجد ويحصل نصيبه من العكوف على باب الرب جل جلاله والتعرض لنفحاته. الله أكبر. إذا خرج منه حتى يرجعني فهو مهما خرج من المسجد فقلبه معلق بالمسجد. لا إله إلا الله. وفي رواية معلق بالمساجد، في رواية من حبها إذا خرج منه يعود إليه. ولذا كان أحب الخلق إلى الله أول داخل المسجد وآخر خارج منه. ومن علامة البغض أن لا تلبسونه التبكير إلى السوق، أن يكون أول داخل إلى السوق وآخر خارج منه. فأحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لا إله إلا الله. قال ورجلان تحابا في الله، وهذا موضع الشاهد، أي في طلب رضاه لأجل لا لأي غرض آخر مما يجمع بين الناس في التحابب من أنواع الشهوات والمرادات والأغراض الفانية الزائلة الدنيوية الحقيرة. اجتمعا على ذلك، وفي رفض اجتمعا عليه يعني على الحب في الله تبارك وتعالى، وتفرقا عليه أن يحفظان الحب في الحضور والغيبة، تفرقا عليه من مجامعهما، أو لا يزالان كذلك حتى يفرق بينهما سفر أو موت وهما على ذلك، فيظلهم الله في ظل عرشه جزاء لمحبتهم في الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في الحديث ليحشرن الله أقواما على منابر اللؤلؤ على وجوههم النور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثى أعرابي على ركبته قال جلهم لنا، في لفظ حلهم لنا يصلوا نعرفهم من هؤلاء. قال هم المتحابون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى يجتمعون على ذكر الله فيذكرون، معلقين بالله من المتحابون يجلسون يصلح لهم أذكار وتذكر وأخبار عن الحق ورسوله وعن الدار الآخرة. هم بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء وتضرع وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون على ذكر الله فيذكرون. ورجل ذكر الله أي بقلب خاليا من عن الناس ليس عنده أحد من الخلق، لا إله إلا الله، ذكر الله بين يديه في رواية عند البيهقي، ذكر الله في خلاء في موضع خال من الناس لا يشوبه رياء. رجل ذكر الله خاليا عندكم في من قلبه، عندكم من قلبه في بعض النسخ من قلبه، يعني لا يكون الذكر إلا من قصده مستجمع في الذكر منبعث في ذكره من عمق قلبه. ففاضت عيناه أي الدموع من عينيه، ففاضت عيناه خرجت الدموع من عينيه خشية ومعرفة ومحبة لله تبارك وتعالى. وهكذا يكون البكاء من خشية الله، ويكون البكاء من معرفة، ويكون البكاء من خالص الشوق والمحبة. فهذه أولى الدرجات في أوصاف الجلال، يكون البكاء من خشية الله، وعند مطالعة أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه سبحانه وتعالى. فالبكاء من المعرفة، قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا، مما عرفوا من الحق. هكذا ورجل دعته امرأة أو دعته ذات حسبين، وفي البخاري طلبته ذات منصبين، وفي رواية مشهورة دعته امرأة ذات حسبين، يطلق على الأصل وعلى المال حسب وما يعده الإنسان من المفاخر أو الخصال الحميدة وجمال مزيد حسن. دعته إلى نفسها لفعل الحرام فقال إني أخاف الله، جل جلاله رب العالمين في رواية رب سبحانه وتعالى، فيقول ذلك بلسان الذي زجرها وهو راسخ في قلبه تعظيم لأجل الله، فهذا الذي ترك شهوته من أجل الله يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقتين، يعني جابها نكرة أي صدقة كان، قال لكن أخلص الوجه الله فيها فأخفاها أي كتمها عن الناس حتى من شدة المبالغة في الكتم قال لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا إله إلا الله، يعني لو كان لليد اليسرى عين وبصر والتفات لما درت بما أنفقت اليمين من شدة إخفاء، إشارة إلى قوة الإخفاء ومبالغته أن لا يعلم بصدقته أحد من الناس. من هنا قال الأئمة الأربعة أن الصدقة التطوع الأفضل فيها الإخفاء بخلاف الزكاة الواجبة، فأظهارها أفضل زي الفروض، ولكن الصدقة المندوبة والمسنونة إخفاؤها أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مصرع السوء تقع في هدم، تقع في غرق، تقع في حادثة، تقع مصرع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحيم تزيد في العمر، هكذا جاء عند الطبراني في الكبير بسند حسن. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله وتعالى في علاه، وصلة الرحم تزيد في العمر، فيبارك لصاحب صلة الرحم في عمره ويوسع رزقه كذلك. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. وهكذا جاءتنا الأحاديث بعدد كثير ممن يظلهم الله في ظل عرشه جعلنا الله فيهم ومنهم، وجاء عند الترمذي بسند حسن من حديث ابي مسعود يقول احب الناس الى الله يوم القيامه قرب مجلسا امام عادل. لا اله الا الله. ما يقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ورجل كان في سريه مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فروا فحما اثارهم حتى نجا او استشهد، فهذا ممن يظلهم الله في ظل عرشه. يقول صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، ارتبط بالقرآن من أول حياته إلى آخره معلق بالقرآن يتلوه، فهذا أيضا كما جاء عند الحاكم والبيهقي ممن يظلهم الله في ظل عرشه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة، ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم، هكذا في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند لوالده أو في زوائد الزهد لوالده، يقول رجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم، ضابط لسانه ما يتكلم إلا بعلم، فلا يقول ما لا يعلم ولا يستعجل في الكلام ولا يجهل على أحد ولا يقول كلمة نابية ولا يسب ولا يشتم ولا يغلظ في القول بغير محله، بيتكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم، لا يسكت لغرض نفسه والمراد ولكن لأجل الله تبارك وتعالى وحلما على عباد الله تبارك وتعالى. قال هذا الذي يضبط لسانه ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم ورجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا، أقام حق الله في التجارة، ويجي فرص من هنا ومن هنا يقول هذا قل كذا وفعل كذا، يقول لا ما أمشي معكم في هذا الخطط، عندي تقوى أقول إلا الحق ويحكي بالصدق ولا غش أحد ولا فيظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم رجل أو يقول من أنظر معسرا له دين على واحد والواحد مسكين أعسر يقول على هرسل لا تهلا لا تقلق نفسك ولا تخف متى ما يسر الله لك هات لا 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 تحط رح في نفسك شيء وراعاه لكونه معسر حتى يسر الله عليه يظل الله في ظل العرش أو وضع عنه قال أنت ذحين ظروفك تعبانة وحالك نص حتى لنا نص باقي مسامح فيه ضرب أنظر معسرا أو وضع عنه يظله الله في ظل العرش يوم ده وكم بيشتري ظل العرش بيشتري بكم لو بالدنيا كلها يسير ولكن بشيء يسير يعطي الله شيء كبير جل جلاله في لفظ أو ترك لغارم فواحد عليه دين له ترك لغارم أو يقول في الحديث يقول من أنظر معسرا أو تصدق عليه ظله الله في ظل عرشه يوم نزل و أو يقول أعان أخرق أبلى واحد مسكين ما يعرف بيخسر بيفشل في أمره رتب له أمره كذا يقول كذا وصلح كذا رتب له أمره خلاه يتخلص منها ولا مسكين بلا بليد بيضحكون عليه وبيروح يقام معه ورتب له أمره فيظل الله في ظل العرش أعان أخرق. وفي الحديث أيضا من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارقا في عسرته أو مكاتبا في رقبته فأعانه بشيء من عنده يظله الله في ظل العرش لا إله إلا الله. ومن أضل رأس غاز واحد من الغزاة المجاهدين في سبيل الله دخلوا بيته ظلله في ظله وحمل مظلة فوق واحد من المجاهدين غزاة وظلل المجاهد ومقابله يظله الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله لا إله إلا الله. من أظل رأس غاز يقول الوضوء على المكاره وقت البرد وقت الكسل ووقت المرض يحسن الوضوء يتوضع على المكاره يحسن الوضوء على المكاره عنده مريض تعبان وكسلان والبرد وما بغى نفسه ما بغت الماء بيحسن الوضوء من اجل الله تبارك وتعالى. هذا ايضا قال والمشي الى المساجد في الظلم وقت الظلمه واطعام الجائع المراد مثل العشاء والفجر مشي المسجد في العشاء والفجر هذا وقت الظلم واطعام الجائع يصادف صاحب جوعه وفي لفظ في جاء في الحديث من أطعم حتى يشبع أطعم جائع حتى أشبعه. قال وتاجر لا يتمنى الغلاء للمؤمنين يفرح إذا رخص السعر على الناس وما تيسر من الربح كفاه ماذا يتمنى أن يدغلوا الحاجات اللي عنده على خلق الله تعالى من شان يحصل رزق اكثر يضيع امر كبير مسكين. قال تاجر لا يتمنى الغلاء للمؤمنين سواء واحسان الخلق ولو مع الكفار لا اله الا الله وروح الله ذلك الى ابراهيم. جاء يوم مجوسي من عبد النار استضيفه قال له اسلم ونطعمك قال له راح فأوحى الله إليه أن هذا يشرك بي وأنا أطعمه منذ خلقته استطعمك يوم واحد ما أطعمت قال لا حوت قال له أشرك بك أنت ولا أشرك بي أنا وخلفه أشرك بي رجع راح يجري وراء حصل تعال الملك قال أنا قد جيت عندك ما قال له عاتبني الله فيك قال ها الله يعاتبك فيه وأنا أعبد غيره أولا شد لا إله الله أنك رسول الله أسلم وجاء وأكرمه ربك يعجبك فيه أنا وأنا أعبد غيره ومع ذلك فرجع أسلم ورحمه الله فعاتب الله سيدنا الخليل إبراهيم قال له يوم واحد استطعم أنا كل يوم أطعمه وهو يكفر بي ويعبد غيري وما قطعت عنه رزقي لا إله إلا الله. هكذا يقال ومن كفل يتيما وأرمله يذل الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله كما جاء في رواية الإمام أحمد في المسند. ومن إذا أعطي الحق قبله وإذا سئل بذله حكمه للناس كحكمه لنفسه هكذا يذل الله في ظل عرشه لأنه استظل بظل الإنصاف من أجله في الدنيا أنصف من نفسه. ومن كذلك سلط عليه حزن في الدنيا فصبر لذلك ولم يجزع ولم يتضجر فيذله الله ويذل العرشه لا إله إلا الله. قال ومن نصح الوالي في نفسه وفي عباد الله. قال ومن يكون بالمؤمنين رحيما لا إله إلا الله. قال ومن يصبر الثكلاء التي فقدت ابنها فيصبرها ويهدئها ويهدي روعها وينزل ويكلمها بما يخفف عليها حزنها ويربطها بالتسليم بقضاء الله تعالى وإرادته فيحصل ذلك. من يحرص على عيادة المريض وتشييع الموتى لا إله إلا الله. جاء يقول سيدنا موسى فيما روى بين بالدنيا أي رب من تظل تظل عرشك وما لا ظل إلا ظل. قال يا موسى الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكة يعتنون بعيادة المريض وتشييع الميت. قال وظلهم في ظل عرشي لا إله إلا الله. وجاء أيضا عن سيدنا علي في روى بعض الحديث يقول من والى سيدنا علي وشعه يكون في ظل العرش لا إله إلا الله. وجاء في الخبر أيضا من لا ينظر بعينه الزنا ولا يبتغي في ماله الربا ولا يأخذ على أحكامه الرشاء. وجاء في الحديث رجل لم تأخذه فلا لومة لائم ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه. الله أكبر. كذلك جاء في الخبر في من إذا صلى الغداء يعني الفجر قرأ 3 آيات من سورة الأنعام أولها إلى قوله يعلم ما تكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقهم دينه ثم قضى أجله وأجلهم ثم عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآيات أن من يقرأها كل يوم في الصباح يظل الله في ظل عرشه وما لا ظل ذل. أول سورة الأنعام 3 آيات واصل الرحم وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا فقالت لا أتزوج على أيتامي حتى يموتوا أو يغنيهم الله فحبست نفسها على اليتامى وتربيتهم يظل الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. ورجل صنع طعاما فأطاب صنعا وأحسن فقد حكم طبخة زينة يريد يأكلها فدعا على طعام اليتيم والمسكين فأطعمهم لوجه الله. يقول هذا الطعام الطيب اللي تشتاقه نفسي قدمه لليتيم والمسكين ويثرهم. الله لا إله إلا الله. ورجل حيث توجه علم أن الله معه أي قوي المراقبة لله يستشعر وجود الحق معه حيث ما كان يظله الله. رجل يحب الناس لجلالاته كما جاءنا في الحديث ويقول المؤذن في ظل رحمة الله حتى يفرغ من أذانه. من فرج عن مكروب من أمتي وأحيا سنتي وأكثر الصلاة عليه يظل الله في ظل عرشه. كذلك جاء حملة القرآن في ظل الله مع أنبيائه وأصفيائه لا إله إلا الله. الذي ابتلي بأمراض فصبر على المرض المريض في ظل العرش. لا إله إلا الله. المكثر الصيام، وجاء في رواية ذكر ابن ناصر في أمالي عن سيدنا أبي سعيد الخدري أن من صام من رجب 13 يوما يظل الله في ظل عرش. وجاء أيضا فيما أورده القسطلاني في شرح البخاري، وجاء عند الزرقاني وغيره، يقول من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل والله أحد 15 مرة. يصلي بعد المغرب كل ركعتين، بعد سنة المغرب ركعتين من الأوابين، يقرأ في كل ركعة الفاتحة و15 من قل والله أحد في كل ركعة، يظل الله في ظل عرش. لا إله إلا الله. و أطفال المؤمنين الذين يماتون أطفال صغار يظلون في ظل العرش. قال صلى الله عليه وسلم رجل مات ابنه، قال أما ترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم يلعبه تحت ظل العرش يخفف عليه فراق الولد؟ قال له ما ترضى يكون ولدك مع ولدي، وأنا قد مات ولدي كما صغير طفل إبراهيم، وولدك هذا فيكون مع ولدي إبراهيم يلعبه في ظل العرش. الله أكبر، ما عاد بيحس بالله الرجال، معه بحش بالألم على فراق الولد. الله أكبر. ومن كان يغلب عليه ذكر الله بالقلب واللسان. وجاء أيضا في الخبر رجل لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول ابن مسعود إن الله تعالى قال لموسى الذي لا يحسد الناس ولا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة في ظل العرش. في الأخبار الطاهرة قلوبهم النقية أبدانهم الذين إذا ذكر الله ذكروا به وإذا ذكروا ذكر الله بهم عليهم الرضوان. وجاء أيضا في خبر الحق تبارك وتعالى لسيدنا موسى يقول الذين يعمرون مساجدي ويستغفرون في الأزحار. الله الله. وجاء في الخبر عن شهداء أحد عليهم الرضوان أرواحهم في قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. وجاء أيضا خبر في المعلمين للقرآن لأطفال المسلمين فتلهج ألسن بالقرآن على أيديهم يعلمونهم كيف يقرؤون القرآن من ألف يختم القرآن على أيديهم، وإذا بعدد كبير من الأمة يقرأوا القرآن على حسابه هذا بكذا سووا اللي يعلمهم القرآن. فمعلم القرآن لأطفال المسلمين يظلهم الله في ظل عرشه. الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. نعم. وفي حديث أيضا صحيح عند ابن حبان من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت ظل العرش. لا إله إلا الله. وجاء عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند مرفوعا يقول أن سيدنا علي رضي الله عنه يسير يوم القيامة بلواء الحمد وهو حامله والحسن عن يمينه والحسين عن يساره حتى يثب بين النبي وبين إبراهيم عليه السلام في ظل العرش. في رواية حتى يقف، في رواية حتى يثب، هكذا أورده الإمام أحمد في مسنده. لا إله إلا الله. ذكره القسطلاني في شرح البخاري يقول أنه يناوله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد، قال يسير وهو حامله والحسن عن يمينه والحسين عن يساره حتى يقف بين النبي محمد وإبراهيم عليه السلام في ظل العرش، الله يجمعنا بهم. وفي رواية يقول أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش. لا إله إلا الله. وقد سمعت كلامه عن ابنه إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. فهكذا جاءتنا الأحاديث بهؤلاء الذين يظلون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ويبقى معنا حديث جبريل عليه السلام في من يحبه الله، والحديث بعد يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. رجعلنا متحابين فيه واجعلنا محبوبين له ويجعلنا محبين صادقين له ولرسوله ومن أجله، ويجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
وإلى حضرة النبي سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم.